بسم الله الرحمن الرحيم. في لقاء سابق أو في محاضرتنا السابقة حدثناكم عن التشبيه وأهميته، كما حدثناكم عن أدوات التشبيه الثلاث: الكاف، كأن، مثل. وقلنا في حينه أن النص الشرعي يختلف عن النص العادي كونه يدق في استخدامه لأدوات التشبيه بنحو لم يلتفت إليه البحث الأرضي قديما وحديثا، من حيث التفاوت الملحوظ في استخدام الأدوات الثلاث: الكاف، كأن، مثل، حيث تمثل كل أداة درجة معينة من التشبيه. أوضحنا ذلك كله مفصلا في لقاء سابق، وانتهينا إلى الحديث أيضا عن التفاوت في التشبيه، ليس من حيث الأدوات الثلاث المشار إليها، بل من حيث التفاوت الذي يشير إلى درجة ما هو أعلى أو درجة ما هو أدنى من التشابه بين طرفي الظاهرة. واستشهدنا بنصوص قرآنية كريمة كتشبيه القلوب اليهودية بالحجارة أو أشد قسوة، وتشبيه عقول الكفار بالأنعام، بل هم أضل سبيلا. وكما استشهدنا بنص للإمام علي عليه السلام في ذهابه إلى أن الدنيا عنده أهون من ورقة في فم جرادة تقلمها، حيث قلنا أن هذا النمط من التشبيه يجسد تفاوتا فيما هو أعلى من الدرجات أو فيما هو أدنى منها، والنصوص القرآنية المشار إليها تمثل الدرجة الأعلى، والنص الإمام عليه السلام يجسد نموذجا للصورة التي تظهر التفاوت بين ما هو أدنى من المشبه به. على أي حال، ننتقل الآن إلى موضوع آخر يرتبط بالتشبيه، وندرج ذلك ضمن عنوان التشبيه والتضاد. وقد سبق أن لاحظتم في محاضرات متقدمة لاحظتم أن عنصر التضاد يجسد أحد الأشكال البلاغية ذات الأهمية الكبيرة. وفي ميدان التشبيه يعمل التضاد أيضا دوره الفعال في جعل النص الأدبي موسوما بالإثارة الفنية، وذلك من خلال التضاد أو من خلال التشبيه المضاد، وهذا ما يمكننا ملاحظته في النصوص الآتية: أو من كان ميتا فأحييناه، إلى أن يقول: كمن مثله في الظلمات. وقول تعالى: أفمن يخلق كمن لا يخلق. وقول تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا. أو قول تعالى: مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع. هذه النصوص وأمثلتها قد حدثناكم عنها عبر حديثنا عن عنصر التضاد في الأعمال الفنية، ولكننا نحدثكم كما قلنا عن هذا العنصر من خلال التشبيه الآن، حيث أشرنا إلى أن التشبيه يتفاوت في أدواته من واحد لآخر، وهذا ما لاحظتموه في المحاضرة السابقة التي حدثناكم فيها عن مستويات التفاوت في استخدام أدوات التشبيه. نقول إذا كان التشبيه يتفاوت في أدواته من واحد إلى آخر، فإن هناك نمطا من التشبيه لا ينظر في الواقع إلى التفاوت بين الطرفين، بل إلى التضاد بينهما، وهذا كالأمثلة المتقدمة التي لاحظتموها. هو نحسب أنكم تسألون عن المسوغ الفني لهذا النمط من التشبيه، وفي هذا الميدان نقول في الواقع أن المسوغ الفني لهذا النمط من التشبيه هو إبراز سمات التضاد، طالما ندرك بأن هدف التشبيه إذا كان منصبا على توضيح وتعميق الدلالة، فحينئذ لا ينحصر هذا الهدف في رصد علاقات التماثل بين الطرفين، بل رصد علاقة التضاد أيضا تحقق الهدف ذاته في سياقات خاصة، نظرا لما قلناه من أن الأشياء تعرف بأضدادها. فإذا كنتم تعتزمون مثلا تشبيه الإيمان بالنور، أو كنتم تعتزمون تشبيه الكفر بالظلمات، فحينئذ يكون رصدكم للنور والظلمات من خلال كونهما متضادين يحقق نفس الهدف الذي يرمي إلى توضيح وتعميق دلالة الإيمان وافتراقه عن الكفر عبر التشبيه الإيماني بالنور وتشبيه الكفر بالظلمات. كل ما في الأمر أن السياق في الواقع هو الذي يحدد نمط التشبيه من حيث التماثل والتضاد. ففي النموذج رقم 1 على سبيل المثال، أي قول تعالى أو من كان ميتا فأحييناه إلى أن يكون كمن مثله في الظلمات، في هذا النموذج يستهدف النص ليس مجرد التوضيح بأن الإيمان هو نور للإنسان فحسب، بل يستهدف أيضا الإشارة إلى أن عدمه هو ظلمات لا يمكن أن يتحملها الإنسان، إذ من الممكن أن يتخلى الإنسان عن إشباع حاجة من حاجاته دون أن يترتب ضرر معتد به على ذلك، كما لو تخلى الشخص مثلا عن وظيفة له في الدولة رسمية. لكن عندما يتخلى الإنسان عن العمل أساسا، حينئذ فإن العامل ليس كالعاطل، فيما يترتب على العاطل ما لا يتحمل عادة، فيكون حينئذ رفض التضاد بين العاطل والعامل حينئذ يفرض مسوغاته التي تستهدف كما قلنا أن توضح القيمة المهمة للعمل. إلى هنا نكون قد حدثناكم عن تشبيه من حيث أدواتها وعلاقة ذلك بالنسبة التي تجسد درجة التشابه بين الأطراف، بالإضافة إلى ما حدثناكم عن أدوات التشبيه وعلاقتها بالتفاوت وبالتضاد. وأما الآن فنحدثكم عن موضوع جديد يرتبط بالتشبيه، ألا وهو مستويات التشبيه وأشكاله. في هذا الميدان نقول إذا كان هدف التشبيه هو توضيح أو تعميق الدلالة، فإن الطرف الأول منه وهو المشبه يكتسب غالبا بالإجمال، بعكس الطرف الآخر وهو المشبه به، فيتسم بالتفصيل. وسبب ذلك كما تلاحظون هو أن المشبه به هو الذي يقوم بعملية التوضيح وبعملية تعميق الدلالة، وذلك ينبغي أن يكون مفصلا. فقوله تعالى على سبيل المثال بالنسبة إلى نور الله سبحانه وتعالى: مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخره. لاحظ أن المشبه هو النور، وقد اتسم بالإجمال، ولكن المشبه به قد اتسم بالتفصيل، أي بعبارات مثل كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، إلى آخره، لأنه يستهدف توضيحا وتعميقا معنى النور. ولكنكم تلاحظون في حالات أخرى ما هو العكس من الحالة السابقة، أي يتسم المشبه بالتفصيل والمشبه به يتسم بالإجمال. وهذا ما يمكن ملاحظته في قوله تعالى في سورة الرحمن: فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان. والسر وراء ذلك أن السياق في الواقع هو الذي يحدد إجمال الشيء أو تفصيله. ففي التشبيه المتقدم يظل الهدف منه هو توضيح الكيفية التي تتصدع السماء من خلالها، حيث جاء المشبه وهو السماء مفصلا، لأن التصدع يتطلب تفصيلا لمستوياته. ثم جاء بعد ذلك المشبه به وهو الدهان مجملا، لأن الهدف هو توضيح الصورة النهائية لطبقة السماء حيث شبهها بالدهن، من حيث كونه رخوة بعد أن كانت السماء متماسكة. هنا يثار سؤال آخر، وهو سؤال يحوم على ظاهرة أخرى، هي الذهاب إلى أنه من الممكن أن يتماثل كل من المشبه والمشبه به في كل من الإجمالي والتفصيلي بحسب ما يتطلبه السياق أو الهدف من التشبيه. فمن النوع الأول، أي تساوي كل من المشبه والمشبه به من حيث الإجمال، قوله تعالى: فأصبحت كالصريم، وقوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين، وقوله تعالى عن عصا موسى تهتز كأنها جان، حيث اقتصر طرف التشبيه على ظاهرتين مجملتين لم تتجاوز كل منهما العبارة الواحدة. حيث لاحظتم أن القرية شبهت بالصليب فأصبحت كالصليب، والمسلمون شبهوا تشبيها مضادا بأنهم ليسوا كالمجرمين، والعصا شبهت كأنها جان، فعبارة مسلمين مجرمين تهتز جان، كل ذلك يجسد إجمالا للعبارات كما أو إجمالا للدلالات كما هو واضح. وهذا من حيث التماثل في كل من المشبه والمشبه به في الإجمال. وكذلك بالنسبة إلى النمط الآخر، أي تساويهما من حيث التفصيل، يمكننا أن نلاحظه في قوله تعالى: ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا، ونرد على أعقابنا بعد أن هدان الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ائتنا إلى آخره. تجدون هنا أن هذا النص يتضمن كل من طرف التشبيه على نحو مفصل، لأن السياق هو الذي يفرض مثل هذا التفصيل للطرف الأول الذي يدعو من دون الله ما لا ينفعه ولا يضره ويعود إلى الضلال بعد الهداية، ومشابهة ذلك من هذا التفصيل للطرف الآخر الذي ينصاع للشيطان في حين يدعوه أصحابه إلى الهدى. حيث فأنتم تلاحظون هنا أن في الطرف الأول وثنية وعود إلى الضلال بعد الهداية، وفي الطرف الآخر رواية من الشيطان ودعوة إلى الهدى من قبل أصحابه، فيكون الطرفان متوازنين لهذا التفصيل الثنائي، أي الصراع بين الحق والباطل. وبهذا نكون قد حدثناكم عن تشبيه من حيث مستوياته وأشكاله. أما الآن فنتقدم إلى الحديث عن موضوع آخر من التشبيه ضمن عنوان الإفراد والتركيب. وفي هذا الميدان يمكنكم أن تلاحظوا بأن التفصيل الذي أشرنا إليه قبل قليل، هذا التفصيل قد يكون مفردا بسيطا لا يتجاوز الصورة الواحدة، وغدا من نحو قوله تعالى يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر. فأنتم تلاحظون أن الخروج من الأجداث وهو الطرف الأول من التشبيه، والجراد المنتشر وهو الطرف الآخر، هذان الطرفان يتضمنان تفصيلا لصورة واحدة هي الانبعاث وحركة الجراد، ولكن كل منهما يتضمن تفصيلا لفعلين هما الخروج والفزع. بالنسبة إلى الإنسان، إلى الإنسان والطيران والعشوائية بالنسبة إلى الجراد. من جانب آخر يمكن أن نذهب إلى أن التفصيل قد يكون مركبا يتألف من جملة صور، حيث أنه إذا جد متقدم لاحظنا أن التفصيل كان مفردا بسيطا، بين نجد في النص الآتي أن التشبيه يكون مركبا وليس بسيطة. لنستمع إلى الآية الكريمة القائلة ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فأتت أكلها ضعفين إلى آخره. فأنتم تلاحظون أن الطرف الأول من التشبيه يتضمن ظواهر تتصل بالإنفاق وبكونه في سبيل الله وتثبيت إلى آخره، وأما الطرف الآخر فيتضمن صورا متعددة، صورة الجنة بالربوة يصيبها وابل تأتي أكلها إلى آخره. والسياق كما قلنا ونكرر ذلك دائما هو الذي يحدد درجة التفصيل وموقع ذلك من الإفراد والتركيب. ففي التشبيه الأول لاحظتم أن النص القرآني الكريم يستهدف إبراز ظاهرة الانبعاث وكيفية ذلك فحسب. لذلك جاء التصوير مختصرا على تشبيهه بالجواد المنتشر. ولكننا لاحظنا في التشبيه الأخير أنه قد استهدف إبراز ظاهرة الإنفاق والإصابات المتنوعة المترتبة على ذلك، ولذلك جاء التصيل متنوعا ومتكثرا بحيث يتناسب مع النتائج الكبيرة التي تترتب على الإنفاق. بهذا ينتهي الحديث عن التشبيه وعلاقته بالإفراد والتركيب، ونتقدم بعنوان جديد هو التشبيه وعلاقته بالتفريع والامتداد والتكثيف. ولعلكم تقفون متسائلين عن معرفة هذه المصطلحات: التفريع، الامتداد، التكثيف. وفي هذا الميدان يمكننا أيضا أن نستشهد بالأمثلة الشرعية لكي نتبين ماذا تعنيه هذه المصطلحات. هنا ندعوكم أولا إلى ملاحظة أن التفصيل في الواقع قد يأخذ شكلا تفريعيا بحيث تتفرع عن التشبيه صور متعددة، وهذا كقوله تعالى بالنسبة إلى الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، حيث شبه ذلك الإنفاق بقوله تعالى: كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة. فهنا تلاحظون أن التفصيل قد أخذ شكلا تفريعيا، أي الحبة وهي تنبت 7 سنابل، والسنابل في كل منها 100 حبة وهكذا. وهذا ما عنيناه بمصطلح التفريع. أما ما عنيناه بمصطلح الامتداد فيمكننا أن نستشهد من خلاله بالآية القرآنية الكريمة التي تشبه سلوك المنافقين النفعي بأنه كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق، أو النص القرآني الذي يشبه سلوك المنحرفين بقول تعالى: كظلمات في بحر لجي يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب. حيث تلاحظون أن هذا النمط من الصور يأخذ التجاور فيما بين الصور شكلا ملحوظا فيه، أي أن الصور يتجاور بعضها مع الآخر كالصيد الذي فيه أولا ظلمات وفيه ثانيا رعد وفيه ثالثا برق، أو النص الآخر القائل: كظلمات في بحر لجي، هذا البحر يخشاه موج، الموج من فوقه موج، الموج من فوقه سحاب. وهكذا يأخذ التشبيه شكلا امتداديا في النموذجين المتقدمين. وقد يأخذ التشبيه شكلا مكثفا، وهو النمط الثالث الذي يعني أن الصور المتجاورة والمتفرعة فيه هي التي تسحب أثرها أو طابعها على هذا النمط من التشبيه. وبكلمة أشد وضوحا، أن التشبيه يأخذ شكلا مكثفا حينما تتجاور الصور فيه وتتفرع، بحيث يجمع بين الصفتين المتقدمتين اللتين استشهدنا بهما أي صفتي التفريع والامتداد. وهذا ما يمكن ملاحظته في قوله تعالى كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. هل تلاحظون أنه قد تفرع من الكوكب إيقاد، وحيث تفرع الإيقاد من الشجرة، وحيث تجاورت صور الشجرة التي تضمنت كونها مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء إلى آخره. من الطبيعي أن كلا من التفريع والامتداد والتكليف تفرضها السياقات التي وردت التشبيهات من خلالها، حيث يمكن ملاحظة أن الصورة الأخيرة على سبيل المثال تتناول تشبيه النور الله نور السماوات والأرض بظواهر متنوعة ذات تفريع وامتداد وتكثيف يتناسب مع ضخامة وتنوع وتشابك المعطيات التي يغدقها الله سبحانه وتعالى على الوجود. ولا شيء بطبيعة الحال يمكن أن تقاس معطياته بمعطيات الله تعالى، ولذلك جاءت هذه الصورة التشبيهية متفردة في صياغتها المدهشة من حيث التكليف الصوري فيها بالقياس إلى الصور التشبيهية الأخرى. على أي حال إن التشبيهات المتقدمة تمثل نمطا من التشبيه الذي تتفرع عنه أو تتجاوز معه أو تتكثف فيه صور مرتبطة بذلك التشبيه، وهذا النمط من التشبيه يختلف بطبيعة الحال عن نمط آخر وهو التشبيه الذي يتداخل مع تشبيه آخر في صورة واحدة، وهي ما يطلق عليه مصطلح التشبيه المتداخل. إذن لنتحدث عن هذا العنوان ونعني به التشبيه المتداخل. في هذا الميدان يمكننا أن نشير إلى أن التشبيه المتداخل هو أن يتداخل تشبيهان أو أكثر بعض مع الآخر بحيث يترتب التشبيه اللاحق على سابقه بشكل من الأشكال. وهذا النمط من التشبيه المتداخل يمكن ملاحظته وفق أنماط متنوعة. يمكن أن نتحدث عن أربعة أنماط منها، والأول من هذه الأنماط الأربعة هو التشبيه الذي يترتب عليه تشبيه آخر بحيث يتناول كل منهما ظاهرة تترتب عليها ظاهرة أخرى، وهذا من نحو قوله تعالى كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم. فقد شبه النص القرآني الكريم طعام أهل النار بالمهل من حيث تناوله، ثم شبه المهل بغلي الحميم من حيث تمثيله، أي انعكاسات ذلك على عملية الهضم في الداخل. طبيعي نحتمل أيضا أن يكون تشبيه الطعام بالمهل من حيث ذوبانه، ثم تشبيه الطعام أيضا بالحميم من حيث غليانه، حيث يكون هذا التداخل بين تشبيهين من النوع الذي يتناول فيه كل منهما وجها واحدا من أوجه الشبه للطعام، فيصبح نمطا آخر من التشبيه الذي نتحدث عنه الآن في قسمه الثاني، ألا وهو ثانيا التشبيه الذي يترتب عليه تشبيه آخر على نحو التوالي، بحيث يتناول كل منهما وجها من أوجه الشبه يختلف عن الآخر، وهذا من نحو قوله تعالى ترمي بشرر كالقصر، كأنه جمالة صفر. فهنا تلاحظون أن النص القرآني الكريم قد شبه الشرر بالبنيان من حيث ضخامته، وشبه الشرر أيضا بالناقة الصفراء من حيث اللون الذي يسمها، فيكون معنى التشبيه أن النار ترمي بشرر كالقصر من حيث الضخامة وكالناقة من حيث اللون. هذا إلى أننا نحتمل أيضا أن يكون تشبيه الشرر بالبنياد من حيث ضخامته، ثم تشبيه البنياد بالناقة الصفراء من حيث لون البنيان، فيكون هذا النمط من التشبيه منتسبا إلى النوع الأول الذي حدثناكم عنه، أي التشبيه الذي يتفرع عنه تشبيه آخر. المهم أن النمط الأول من التشبيه المتداخل هو الذي يترتب عليه تشبيه آخر، والنمط الثاني هو الذي يترتب عليه أيضا تشبيه آخر ولكن على نحو التوالي، وأما النمط الثالث من التشبيه فهو الذي يترتب عليه تشبيه آخر أيضا، ولكن يترتب على التشبيه ثاني تشبيه ثالث، بحيث يصب التشبيهان في دلالة واحدة، وهذا من قوله مثل قوله تعالى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. فأنتم تلاحظون هنا أن النص القرآني الكريم قد شبه أولا الشخص المنان بشخصية المرائي، ثم شبه كلا من الشخصيتين المنان والمرائي شبههما بتشبيه آخر هو الحجر الذي أصابه المطر وأزال ترابه فصار صلدا لا يمكن رد التراب إليه. وأما النمط الرابع من التشبيه الذي يترتب على أيضا تشبيه آخر هو التشبيه الذي يترتب على تفريعاته تشبيه آخر، وهذا من نحو قوله تعالى كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري. حيث تلاحظون هنا أن النص القرآني الكريم قد شبه هذا النور بالمشكات، ثم رتب على المشكات صورا أخرى هي المصباح ثم الزجاجة، بعد ذلك شبه الزجاجة بالكوكب الدوري، فجاء التشبيه الأخير مترتبا على فروع التشبيه الأول وليس على أصله كما لاحظت. طبيعيا يظل لكل نمط من هذه التشبيهات المتداخلة مصوره الفني الذي يفرضه السياق. ففي النموذج الأول تلاحظون أن النار كان في صدد توضيح جانبين من طعام النار، تناول الطعام وتمثيله في المعدة، لذلك تم تقديم تشبيه متداخل يتناول الأول منه الطعام وهو المهل الذي يرمز إليه، ويتناول الآخر منه تمثيله في المعدة وهو الحميد، لذلك جاء أحدهما مترتبا على الآخر كترتب تناول الطعام وترتب تمثيل ذلك عليه. ولكنكم تلاحظون في النموذج رقم 2 أي تشبيه الشرب بالقصر، تلاحظون في هذا النموذج أن النص كان في صدد تبيين الشرب من حيث ضخامته ولونه، لذلك تم تقديم تشبيه متداخل يتناول الأول منه حجم الشرر ويتناول الآخر منه لون الشرر. وأما بالنسبة إلى النموذج رقم 3 وهو النموذج القائل لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلبا. في هذا النموذج كان النص في صدد توضيح بطلان الصدقة المشفوعة بالمن، وبما أن المن كما تعرفون ذلك يفسد العمل، حينئذ كان لابد من أن يقدم تشبيه يتداخل بحيث يتضح من خلاله هذان الجانبان، لذلك تم تقديم تشبيه يوضح أولا ما هو البديهي في ذهن الناس وهو عمل المرائي نظرا لوضوح كونه عملا للناس وليس لله تعالى، ثم وصل هذا العمل بعمل المنان واشتراكهما في خصوصا متشابهة، لذلك تم ثانيا تقديم تشبيه مشترك بينهما وهو الحجر الذي أصابه وابل. وأما بالنسبة إلى النموذج الأخير أي العبارة القائلة كمشكات فيها مصباح المصباح في زجاجة إلى آخره، في هذا النموذج كان النص في صدد توضيح معطيات النور، فكان لا مناص من تشبيه متداخل يتضح من خلاله معطى النور من حيث تفريع أحد المعطيات على الآخر، وهو المشكات التي هي كوة أو عمود ثم وضع المصباح فيها أي السراج ثم وضعها في الزجاجة، وهذه هي هيئة الإنارة كما تعرفون، ولكن بما أن الزجاجة هي تعكس الأضواء لذلك جاء الزجاج دون غيره من أدوات الإنارة هو المصور لصياغته تشبيها يتداخل مع الكوة أو العمود الذي تنبعث منه الإنارة. إذن أمكنكم أن تتبينوا أسرار التشبيه المتداخل ومصورات ذلك بالنحو الذي أوضحناه. نتقدم بعد ذلك إلى نمط آخر من التشبيهات سبقت الإشارة إليها أيضا حينما تحدثنا عن عنصر التكرار وحينما تحدثنا عن عنصر التقابل، وحان الآن المجال لنتحدث عن التكرار ولكن من حيث صلته بالتشبيه وهو موضوع له جماليته البلاغية دون أدنى شك. إذن لنتحدث عن هذا النمط من التشبيه نعني به التشبيه المتكرر. التشبيه المتكرر هو أن يصاغ أكثر من تشبيه واحد على نحو التتابع وليس على نحو التجاور أو التفريع كالصور السابقة، وهذا ما يمكن أن نلاحظه أيضا على مستويات متنوعة، الأول منها هو أن يتكرر التشبيه ولكن بهدف التأكيد على ظاهرة من الظاهر، وهذا نحو قوله تعالى كأن لم يسمعها كأن في أذنيه وقرة. والمصور الفني لتكرار هذه الأداة وطرفيها هو التأكيد على مدى انغلاق الكافر ومكابرته بحيث يصر على عدم سماع الآيات بنحو وكأنه لم يسمعها أساسا، بل وكأن في أذنيه ثقلا يحتجزه عن السماع. وهذا هو أشد درجات العتو والمكابرة، حيث ناسبه أن يعبر عنه بتشبيه متكرر. وأما النمط الثاني من التشبيه المتكرر فهو بدوره بطبيعة الحال يهدف إلى توضيح المواقف المتنوعة، ولكن ليس بهدف التأكيد كالحال السابقة. وهذا ما نلاحظه في قوله تعالى بالنسبة إلى تواطئ اليهود والمنافقين ضد الإسلاميين. يقول النص كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. هنا تشاهد تلاحظون أن النص الكريم قد شبه هزيمة اليهود من قبل الإسلاميين وموقف المنافقين من اليهود وعدهم وأن ينصروهم وتخلفهم عن النصر، شبه ذلك بهزيمة سابقة لهم أو لنقل هزيمة المشركين في بدر مثلا، شبه ذلك وشبهه أيضا بموقف الشيطان من الكافر حيث يعده بالنصر ثم يتبرأ منه. فالمصور الفني لمثل هذا التكرار في التشبيه هو اختلاف السياق من حيث المواقف. ففي التشبيه الأول لاحظنا مقارنة الموقف بخسارة دنيوية هي العزيمة العسكرية، ولكن في التشبيه الآخر مقارنة الموقف بخسارة أخروية هي شماتة الشيطان في اليوم الآخر. ويلاحظ أيضا في هذا النمط من التشبيه أو أيضا في التشبيه السابق بطبيعة الحال أن أداة التشبيه كأن في النموذج الأول والكاف في النموذج الآخر قد تكرر كل منهما مع التشبيهين، وذلك لأن التأكيد وتنوع المواقف يتطلب تكرار الأداة أيضا، حيث أن التأكيد على عدم السماع في النموذج الأول يتطلب أن يكون تكراره مقرونا بأداة مؤكدة كما هو واضح، وحيث أن تنوع المواقف من النموذج الآخر يتطلب تكرارا للأداة في تجربة دنيوية وتكرارها في تجربة أخروية، فيما لا يحسن اشتراكهما في أداة واحدة. وهذا هو العكس من نموذج ثالث من التشبيه المتكرر، ألا وهو التشبيه الذي يتكرر لهدف خاص هو المقارنة بين الطرفين. وهذا من نحو قوله تعالى عن المؤمن والكافر مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا، حيث استهدف النص تشبيه الكافر بالأعمى من جانب وتشبيهه بالأصم من جانب آخر، مقابل المؤمن الذي شبهه بالبصير من جانب وبالسميع من جانب آخر. ويلاحظ أيضا أن هذا التشبيه قد جمع إلى جانب السمة التكرارية سمة أخرى هي ما يسميه البلاغيون القدامى بالتشبيه الملفوف، حيث يجمع المشبه اثنين فصاعدا على نحو العطف ثم يجمع المشبه به أيضا على نحو العطف، هذا جمع الجمع الأعمى والأصم مقابل البصيره والسميع. والمصور الفني لمثل هذا التكرار والصياغة هو أن البصر والسمع هما أشد الحواس التقاطا للحقائق المعرفية مقابل حاسة الذوق أو اللمس أو الشم، لذلك جمعهما النص في تشبيه متكرر. كما أنه للسبب ذاته جمعهما في آن واحد مقابل جمعه بين المؤمن والكافر في سياق مقارنة أحدهما بالآخر، ولهذا السبب أيضا لم تكن ثمة ضرورة لتكرار ذات التشبيه، بل اكتفي باستخدامها مرة واحدة. بهذا ننتهي من الحديث عن التشبيه المتكرر، ونتحدث بعد ذلك عن نمط آخر من التشبيهات، ألا وهو التشبيه القصصي، وهو أمر نحدثكم عنه في محاضرة لاحقة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.